قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
حلو البيان مع الدكتور عبد الرحمن فودة.
شرعنا نقنا المعاني أدب رفيع رائق عطر اللسان هو نفحة الروح المحلق في العنان فاقصف ظهور النور من حلو
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مشاهدي الأكارم في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلو البيان. هذه الحلقة تأتي في هذه الساعة المباركة من هذه الليلة المباركة عقب حلقة رائقة رائعة لشيخنا الهمام صاحب الهمة العالية الداعية المجاهد والعلم النحرير والمحدث الكبير العلامة أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى ورعاه وأتم عليه نعمة الشفاء وأعطاه الصحة والعافية ليذب عن السنة وعن حوزة الدين ويلقم هؤلاء الذين لا يفقهون شيئا ولا يعلمون من دين الله تبارك وتعالى إلا اليسير النذر، ليلقن هؤلاء الحجج الحجة تلو الحجة، وما لهم من حجة بل حججهم ضاحضة. وكما استمتعنا وتعلمنا في ساعتين مباركتين في حلقته الماتعة منذ قليل في رده أو ذبه عن صحيح البخاري ويعني إلقاء هذه الشبهات التي ألقاها بعض الأدعياء الذين لا يقومون على ساق من سوق العلم، كما أقول استمتعنا ويعني تعلمنا الكثير والكثير من فضيلته. أسأل الله عز وجل أن يتم عليه نعمة الشفاء والعافية وأن ينفع به القاصي والداني وأن يزيد حبه في قلوب العباد، فقد كتب الله تبارك وتعالى له في قلوب عباده ودا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته وأن يبارك فيه وفي عمره وفي علمه وفي ذريته بإذن الله تعالى. ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها: شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها: شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. حقيقة كنت رتبت أن أتحدث عن صفة الإمام العادل في رسالة كتبها الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى للإمام عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى الخليفة الراشد الخامس، ولكن بعد ما استمتعت ويعني تمتعت كثيرا حتى بكلمات الإخوة الفضلاء الدعاة والعلماء من إخوان الشيخ وطلابه الأعزاء والأحبة، وجدتني يعني لزاما علي أن أدلي بدلوي في ترحيبي بعودة الشيخ المبارك الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى وأكرمه وأطال عمره ونفع به. كان لزاما علي أن أذكر بعض ما يعني أعرفه عنه لأني أعرفه منذ ربع قرن تماما. عشت معه بفضل الله تعالى كثيرا وزرته في بيته، بل عشت عنده أياما، وشرفني الله عز وجل بأن زارني في بيتي وأطلعته على بعض ما يعني كنت أحاول أن أخدم به سنة النبي عليه الصلاة والسلام من فهرسة لصحيح الإمام مسلم بشرح النووي، وكذلك فهرسة لفتح الباري لابن رجب الحنبلي شرح صحيح البخاري، وكذلك فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني شرح صحيح البخاري أيضا. فالحمد لله تعلمت منه وأفادني يعني فوائد كثيرة، وكان أن شرفني الله عز وجل منذ ما يعني ذكرت من ربع قرن وأنا أقرأ للشيخ وأراجع له كتبه، طبعا من الناحية اللغوية تجارب الطباعة وما إلى ذلك، فراجعت له تفسير ابن كثير ما طبع منه، وراجعت له كتاب مجلسان للإمام النسائي، وأيضا بذل الإحسان للنسائي، وغير ذلك مما كتب حفظه الله تبارك وتعالى. وطبعا تربطني يعني به الحمد لله معرفة وثيقة وقديمة، ورحلت معه أيضا إلى الحجاز وحججت معه منذ 6 أعوام، ويعني الحمد لله يسكن في طابق فوق الطابق الذي كنت يعني جعلت مكتبي في ذلك المكان. وأكثر من ذلك أن ابنته أمامة هي أخت ولدي أسامة من الرضاعة، فالحمد لله شرفني الله عز وجل بهذا. وأنا أقول حقيقة ما رأيته وسمعته من كلمات إخواني الأحبة في استقبال الشيخ والترحيب به والدعاء له بعد عودته سالما معافا بإذن الله تعالى، كل ما قيل طيب، لكن الحقيقة ما جاء في قلبي قاله أخي الحبيب علي نصر حفظه الله تعالى، أن رحلة الشيخ يعني الأصل أنه ذاهب للعلاج، لكن سبحان الله أكرم الله تعالى به هذه البلاد وهؤلاء العباد فتعلموا، وبفضل الله تعالى أنقذ الله عز وجل به من أنقذ من براثن الشرك إلى يعني نور التوحيد، فأسلم على يديه تقريبا 10 من يعني الألمان وغيرهم. فهذه نعمة ومنة من الله تبارك وتعالى، فكأن الله تعالى أرسله ليطبب الناس لا ليتطبب عندهم، يعني لا ليعالج هو وإنما ليعالج هؤلاء الناس. وطبعا الشيخ يعني مما ابتلي به أنه صاحب يعني مرض، لكن أيضا رغم مرضه فهو دؤوب، صاحب همة عالية لا يفتر عن الطلب، عن القراءة، عن البحث، عن المناقشة. وكما رأيتموه منذ 2 أو 3 ساعات في يعني في مطلع الحلقة حين ثار وهاج وماج عندما أمسك بالورقة وقال يعني ما ذكرته جريدة اليوم السابع من كتاب محاكمة النبي عليه الصلاة والسلام وما إلى ذلك، تراه يتغير، وهذا شأن المؤمن. طبعا أنا أقول هذا كله والله حسيبه ولا أزكيه على الله عز وجل، ويعني ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. الشيخ مهيب محبوب ودود، لكنه سيف بطار على الشررة الفجار. وسبحان الله يعني رغم ما قيل من يعني كلام إخواننا كان يعرض أثناء يعني إعداده للخروج مباشرة على الهواء، ما علق بشيء من هذا، ولا يعجبه ثناء الناس عليه، ولا ربما لا يلقي له بالا، وهذا شأن المخلصين المخلصين، نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله تبارك وتعالى. الحقيقة رغم يعني علم الشيخ ويعني معرفته باللغة وغير ذلك، كان أيضا يشرفني بأن يهاتفني يسألني سؤالا في اللغة أو كذا، لا أدري إن كان اختبارا أو سؤالا يعني يريد أن يتأكد من معلومة، لكن هذا من أدبه ودأبه على البحث والطلب والتأكد من المعلومة، لا سيما إذا كان ينطق بها أو يكتبها حفظه الله تعالى يعني بحفظه الجميل. أيضا أقول إن الشيخ كان كثير السفر، كثير السفر، يعني لم تكن هذه أول سفرة وإنما هي سفرة طالت لمتابعة العلاج، لكن سافر كل البلاد العربية تقريبا، الأردن والسعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وغيرها، وطبعا الجزائر والمغرب، هذه البلاد زارها ليفتح الله عز وجل يعني عليه ويفتح له قلوب الناس فيتعلمون أو ينهلون من علمه الغزير. فهو صاحب سفرات كثيرة من أجل الدعوة، فلما سافر للعلاج وجد يعني من نفسه أو وجد في نفسه الرغبة بعد 10 أيام تقريبا أو 2 أسبوع من مكثه في المستشفى، وبدأ يعني يخرج ليخاطب الناس ويلقي كلماته التي فتح الله عز وجل لها القلوب. أسأل الله عز وجل أن يتم عليه نعمة العافية والصحة والبركة في الوقت وفي العمر وفي البدن وكذلك في ماله وولده، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وأنا أقول لإخواني الأحبة، من أراد أن يشارك في الحديث عن الشيخ أو يعني، فأنا أرحب بهذه المشاركة بعد هذه الوجبة الدسمة التي قدمها لنا منذ ساعة تقريبا. أما صفة الإمام العادل فسأقرأ عليكم نصا قاله الحسن البصري للإمام عمر بن عبد العزيز، ثم نعلق على هذا النص كالعادة بإذن الله تعالى. أولا، عمر بن عبد العزيز مشهور بأنه الخليفة الراشد الخامس، الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لكن لما كانت خلافة عمر بن عبد العزيز خلافة على نفس المنهاج، على منهاج النبوة، وثار حذو الراشدين وكان إماما عادلا بحق وقد شهد له التاريخ بذلك، فسمي أو أطلق عليه الخليفة الراشد الخامس من دأبه أيضا، وعنه لم يمكث في الخلافة طويلا، لكنه كان حريصا على أن ينهل من علم كل من سبقوه، لا سيما التابعين الذين لقوا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد رأى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ولما وجد طبعا أنس صحابي جليل، لأن أنس رضي الله عنه عمر طويلا، عاش 120 سنة، فأدرك عمر بن عبد العزيز أنس رضي الله تعالى عنه. لكن شأن عمر شأن الأتقياء الأوفياء الذين يحرصون على كلمة الحق، لا سيما من يتولون أمر المسلمين قضاء أو ولاية عامة، خلافة أو ما إلى ذلك. فكتب عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى أن يكتب له بصفة الإمام العادل، فكتب الحسن البصري إليه يقول: اعلم يا أمير المؤمنين أن الله تعالى جعل الإمام العادل قوام كل مائل وقصد كل جائر وصلاح كل فاسد وقوة كل ضعيف ونصفة كل مظلوم ومفزع كل ملهوف. والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالراعي الشفيق على إبله الرفيق بها، الذي يرتاد لها أطيب المرعى ويذودها عن مراتع الهلكة ويحميها من السباع ويكنفها من أذى الحر والقرب. والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأب الحاني على ولده، يسعى لهم صغارا ويعلمهم كبارا، يكتسب لهم في حياته ويدخر لهم بعد مماته. والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالأم الشفيقة البرة الرفيقة بولدها، حملته كرها ووضعته كرها وربته طفلا، تسهر بسهره وتسكن بسكونه، ترضعه تارة وتفطمه أخرى، وتفرح بعافيته وتغتم بشكايته. والإمام العدل يا أمير المؤمنين وصي اليتامى وخازن المساكين، يربي صغيرهم ويمون كبيرهم. والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالقلب بين الجوارح، تصلح الجوارح بصلاحه وتفسد بفساده. والإمام العدل يا أمير المؤمنين هو القائم بين الله وبين عباده، يسمع كلام الله ويسمعهم، وينظر إلى الله ويريهم، وينقاد إلى الله ويقودهم. فلا تكن يا أمير المؤمنين فيما ملكك الله عز وجل كعبد ائتمنه سيده واستحفظه ماله وعياله، فبدد المال وشرد العيال فأفقر أهله وفرق ماله. واعلم يا أمير المؤمنين أن الله تعالى أنزل الحدود ليزجر بها عن الخبائث والفواحش، فكيف إذا أتاها من يليها؟ وأن الله تعالى أنزل القصاص حياة لعباده، فكيف إذا قتلهم من يقتص لهم؟ واذكر يا أمير المؤمنين الموت وما بعده، وقلة أشياعك عنده وأنصارك عليه، فتزود له ولما بعده من الفزع الأكبر. واعلم يا أمير المؤمنين أن لك منزلا غير منزلك الذي أنت فيه، يطول فيه سواؤك ويفارقك أحباؤك، يسلمونك في قعره فريدا وحيدا. فتزود له ما يصحبك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. واذكر يا أمير المؤمنين إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، فالأسرار ظاهرة والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فالآن يا أمير المؤمنين وأنت في مهل قبل حلول الأجل وانقطاع الأمل، لا تحكم يا أمير المؤمنين في عباد الله بحكم الجاهلين، ولا تسلك بهم سبيل الظالمين، ولا تسلط المستكبرين على المستضعفين، فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فتبوء بأوزارك وأوزار مع أوزارك، وتحمل أثقالك وأثقالا مع أثقالك، ولا يغرنك الذين يتنعمون بما فيه بؤسك ويأكلون الطيبات في دنياهم بإذهاب طيباتك في آخرتك. ولا تنظرن إلى قدرتك اليوم، ولكن انظر إلى قدرتك غدا، وأنت مأسور في حبائل الموت وموقوف بين يدي الله تعالى في مجمع من الملائكة والنبيين والمرسلين، وقد عانت الوجوه للحي القيوم. إني يا أمير المؤمنين وإن لم أبلغ بعظتي ما بلغه أولو النهى من قبلي، فلم آلك شفقة ونصحا، فأنزل كتابي إليك كمداوي حبيبه يسقيه الأدوية الكريهة لما يرجو له في ذلك من العافية والصحة. والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. رسالة رائقة رائعة، قد يقول بعض الناس إن فيها شيئا من الطول، لا بأس، ولكنها رسالة لكل إمام، للإمام في بيته أي الرجل صاحب القوامة، ليكون عدلا وعادلا مع زوجه أو زوجاته، مع ولده أو أولاده، مع البنين والبنات. والإمام العدل في المدرسة المعلم، وفي الجامعة الأستاذ، وفي كل مؤسسة حكومية أو مؤسسة تعليمية أو أي منشأة يكون فيها رئيسا وإماما، هو مطالب أن يكون هذه أن تكون هذه الصفات موجودة فيه. وكذلك الإمام العدل، الإمام الكبير الذي يرعى شؤون المسلمين، ينبغي أن يتصف بهذه الصفات وأن يتعلم هذه الرسالة ويعيها قلبه تماما، حتى يعني تؤتي ثمارها الطيبة في رعية يتقون الله عز وجل فيدعون له ويحسنون إليه فتحسن خاتمته بإذن الله تعالى. الحسن البصري من؟ الحسن البصري كانت أمه مولاة لأم سلمة رضي الله عنها. انظر إلى الصلة، أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، أم من أمهات المؤمنين، وأمهاته وأزواجه أمهاتهم، أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين. فكانت أمه مولاة يعني خادم أو أمة لأم سلمة رضي الله تعالى عنها. ولد في بيت النبوة الحسن البصري، ولد لسنتين بقيتها من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، سنة 21 هجرية، وأمه اسمها خيرة. وأدرك عثمان رضي الله تعالى عنه وسمعه وهو يخطب، كانت أم سلمة رضي الله عنها تبعث أم الحسن البصري في الحاجة، اذهبي لقضاء شيء كذا وكذا، فتذهب والطفل الصغير في البيت فيبكي أحيانا وهو طفل، فتسكته أم سلمة رضي الله عنها بثديها، وقد در عليها يعني هذا الثدي در على الحسن البصري غير مرة من اللبن. فكأن الحسن البصري أم المؤمنين أم سلمة أمه من الرضاع، وهي أمه أيضا في الإيمان. رأى كبار الصحابة كسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا أنس، ودعا له سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بالفقه في الدين وحب الناس له، يعني أن يتفقه في الدين وأن يحبه الناس. فكان فقيها وكان عالما، وكان عالما رفيعا، فقيها من طراز خاص، ثقة، حجة، مأمونا، عابدا، ناسكا كثير العلم، فصيحا، جميلا، وسيما، مليح الشكل، أشبه بصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الذي يستمع إلى سيرته وإلى وصفه كأنه يستمع إلى وصف صحابي جليل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم جميعا. سيدنا أبو قتادة قال: إلزموا هذا الشيخ، فما رأيت أحدا أشبه رأيا بعمر بن الخطاب منه. وأنس كان يقول: سلوا الحسن فإنه حفظ ونسينا، يعني صاحب قلب حافظ وذاكرة لا يعني لاقطة. كان طبعا له أقوال كثيرة جدا، وإذا قرأت في كتب الرقاق ستجد كلاما رائقا ماسعا للحسن البصري رحمه الله. يا ابن آدم، والله إن قرأت القرآن ثم آمنت به لا يطولن في الدنيا حزنك، ولا يشتدن في الدنيا خوفك، ولا يكثرن في الدنيا بكاؤك. كلمات تخترق القلوب. لو أنك بالفعل قرأت القرآن بقلب وآمنت به لا يطولن في الدنيا حزنك، تفكير في الدنيا وعاقبتها، ويشتدن كذلك في الدنيا خوفك أو من الدنيا تخاف، ولا يكثرن في الدنيا بكاؤك. كان طويل الحزن والفكرة في الآخرة، يتأمل كثيرا. ومن أقواله أيضا: ما أعز أحد الدرهم إلا أذله الله. عباد الدرهم والدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فهو يقول: ما أعز أحد الدرهم، يعني ما قدره وما أحبه وما أكب عليه، ونسي الآخرة طبعا، أو نسي حظ الله فيه، يعني ما كتب الله عز وجل من صدقة أو زكاة في المال. ما أعز أحد الدرهم إلا أذله الله. كان صواما قواما، يصوم الأيام البيض والاثنين والخميس والأشهر الحرم. كان من أعلم الناس بالحلال والحرام، وكان أشجع أهل زمانه. قال: ما حليت الجنة لأمة، ما حليت لهذه الأمة. الجنة زينت، أكثر تزيين كان لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: ثم لا نرى لها عاشقا. معقول يا جماعة؟ هل هذا معقول؟ ما حليت الجنة لأمة أكثر مما حليت لهذه الأمة، فلا نرى للجنة عاشقا. وكان يقول: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. عاش نحو من 88 سنة. مات في أول رجب، وكانت جنازته مشهودة. صلوا عليه عقب الجمعة في البصرة، وشيعه خلق كثير، وازدحموا عليه حتى إن صلاة العصر لم تقم في الجامع، الجامع الكبير الذي يجمع الناس، لأن العدد كان ضخما، فأقيمت في الخلاء. رحمه الله تعالى رحمة واسعة. صلوا عليه وصلوا صلاة العصر في الصحراء. نرجع إذن لصفة الإمام العادل التي كتبها الحسن البصري لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمهما الله تبارك وتعالى. لما يلي الإنسان منصبا ما من المناصب، ينبغي أن يسارع بأن يبحث عن الرفقة الصالحة، عن البطانة الطيبة التي تعينه على أمور دينه ودنياه، والتي تذكره دائما بتقوى الله وبأداء الحقوق للناس، وتخوفه بالله تبارك وتعالى، تحرص عليه وتعينه. أي إنسان يكون في منصب ما ينبغي أن يستنصح وأن يطلب النصيحة حتى يستطيع أن يحكم بين الناس، يعني بما يرضى عنه الله عز وجل ويتفق مع الكتاب والسنة. هذا أولا. أي إنسان في منصب، رئيس في مصلحة، ينبغي أن يبحث عن وزير له، واحد عضد يشد عضده به، واحد يتكئ عليه، ذراع اليمين كما يقال. الذراع اليمين مش في الفهلوة التجارية فقط، وليس في يعني الأمور السياسية وكيف يدبر الأمور وكيف يزين وكيف، لا، أيضا الذي يذكرك ويحافظ على قلبك، والذي يعني تأمنه وتأتمنه على كل شيء، فينصحك بالنصيحة وإن كانت مؤلمة أحيانا. ولذلك تأتي الكلمات، يعني سيدنا عمر يسمع من الناس كلمات فيها شدة، ومع ذلك يرق ويستجيب. لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. أحيانا نقول نحن لبعضنا اتق الله يا أخي، فيغضب الإنسان، هو أنا مش متقي؟ وأنا إيه يا أخي؟ وأنا كفرت بالله عز وجل؟ اتق الله، أنا أذكرك، أذكر نفسي وإياك، أوصي نفسي وإياك بتقوى الله عز وجل. لما أقول لك اتق الله يا أخي خف ربنا، تقوليش ما أنا بخاف، وأنت لسه أنت اللي تخوفني. ونتعامل بطريقة كأن الإنسان يعني يدلك على شر مستطير. لا، حين يتناصح المسلمون ينبغي أن تنفتح الصدور والقلوب ونتلقى النصيحة من الإخوة. طبعا في فارق كبير جدا بين النصيحة والتعيير، وبين النصيحة والفضيحة. فالنصيحة على الملأ فضيحة، وذلك المفترض أن الإنسان يعني يتجنب النصح في جماعة أمام الناس. ينصح الشخص الذي أخطأ أو الذي يرى من وجهة نظره أنه مخطئ في شيء ما، ينصحه نصيحة بينه وبينه لا يسمع فيها أحد. أما أن يقول عن الملأ أنت بتعمل كذا كذا، فهذه ربما يعني تنقلب إلى الضد، ويركب الإنسان هواه، وربما يعني تأخذه العزة بالإثم ويتولى ويعرض. فالناصح لابد أن يكون أيضا ذكيا، ناصحا بالمفهوم الشائع عندنا، عنده يعني لبيب يستطيع أن يدخل إلى قلب الشخص الذي ينصحه، لا سيما إذا كان رئيسا في مصلحة، إماما في مكان ما، قائد أو ربان لسفينة معينة. فالحسن البصري نصح، وأجره على الله عز وجل، وكيف لا، والمنصوح هو الطالب للنصيحة، هو الراغب في أن ينتصح. ولذلك دائما تعلمنا من حتى من الشيوخ الفضلاء أن الإنسان يلزم يعني شيخه ويستمع إليه، وبعد أن يفرغ يستنصحه، أنا مسافر انصحني بنصيحة، أنا بعمل الكتاب الفلاني انصحني ماذا أفعل. قد يقول لك هل قرأت الكتاب الفلاني؟ هل سمعت الشريط الفلاني؟ هل سمعت الشيخ الفلاني؟ لقد تكلم في الموضوع الذي تكتب فيه كلاما كبيرا، يبقى نصحني. حتى إن لم يكن عنده شيء سينصحني به، سيدعو لي، هذا موضوع جيد وفقك الله عز وجل. إذن تطلب الوصية دائما، تستوصي اللبيب حتى يعطيك الوصية الناجعة النافعة بإذن الله تعالى. الحسن البصري يقول طبعا بعد حمد الله والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، يهجم على الغرض الذي طلبت الرسالة من أجله. قال اعلم يا أمير المؤمنين أن الله تعالى جعل الإمام العادل قوام كل مائل، وقصد كل جائر، وصلاح كل فاسد، وقوة كل ضعيف، ونصفة كل مظلوم، ومفزع كل ملهوف. فقرة تبين مهمة الإمام. أنت قائد ربان سفينة، أنت الآن ستقود جماعة من الناس، لابد أن تتحلى بصفات. تعلم أولا أنك إذا كنت عادلا ستقيم المعوج، أن الإمام العادل قوام كل مائل، نظامه وعماده أنت تقوم كل منآد يعني كل معوج، وقصد كل جائر. أيضا القصد فيه الاعتداء، والجور فيه ميل، الجور المقصود به الظلم، فأنت بعدالتك تقيم المعوج، وكذلك تجعل الأمور قصدا واعتدالا. وصلاح كل فاسد، يعني أنت أيضا الله تبارك وتعالى جعلك إماما في مكان وكنت عادلا، سيكون ذلك سببا في صلاح الفاسدين. وكما علمنا أن الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أو نحن نقرأ القرآن الكريم ونستمع، وبين الفينة والأخرى ترى من يهجمون ويهاجمون بغير علم وبغير وعي وبحقد أحيانا، ويعني سوء فهم في أحيان كثيرة جدا، يهجمون على القرآن وعلى السنة بغير وعي وبغير فهم. فإذا قلت الله عز وجل يحذر الذين يعتدون والذين يظلمون والذين يقولون في القرآن كذا والذين يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام، لا يتحرك. لكن الإمام إن كان قويا، إن كان يخيف المعتدين أو المتجاوزين حتى يلزموا جحورهم وحدودهم، السلطان الله عز وجل يزع به ما لا يزع بالقرآن، يعني يردع به، لأنه إذا كان في سلطان حتى لو كان في الظاهر غاشم الذي سيقول كذا ويتجاوز الحدود ويتعدى الخطوط الحمراء، هذا سيكون مصيره كذا أو كذا، عقوبة، يخاف ويرتدع، بدلا من أن يعلنوا ردتهم هكذا علانية، بدلا من أن يلبسوا على الدهماء أمور الدين، بدلا من أن يشوشوا على عقول الشباب الصغير، لو كان هناك إماما قويا، إماما عادلا يزع الله تعالى به ما لا يزع بالقرآن، لأن وزع القرآن يحتاج إلى قلوب مفتوحة تقرأ بوعي وتتلقى كلام الله عز وجل وتتشرب هذه المعاني الجميلة فتطبق وتنفذ أوامر الله. لكن إن تكن الأخرى يبقى الذي يردع السلطان إذا تجاوز عليه مخالفة كذا وكذا، كالذي يتجاوز إشارة المرور عليه عقوبة كذا وكذا، وكل بحسب يعني غلظ الجريمة التي يقع فيها فيأخذ أيضا العقوبة التي يستحقها. يبقى الإمام العادل جعله الله تعالى قوام كل مائل وقصد كل جائر وصلاح كل فاسد وقوة كل ضعيف. أنت ضعيف أو أنا ضعيف، لي حق عند إنسان قوي، فحينما ألجأ إلى الإمام وأنا أعلم أن من يذهب إليه سينصفه وسيأتي له بحقه، إذن الإمام العادل سيكون قوة لكل ضعيف. أما إذا كان المرء يعلم أنه الأمور كلها ملخبطة وإذا ذهبت إلى هنا أو هناك لن تستطيع أن تأخذ حقك، فالضعيف يزداد ضعفا ووهنا للأسف الشديد. وأيضا الإمام العادل جعله الله تعالى نصفة كل مظلوم ومفزع كل ملهوف، الملهوف المضطر. عايز طبعا لو وقفنا مع الكلمات الجميلة دي يعني وقفات متأنية من حيث البلاغة البيان والبديع وكلام علم المعاني أو علماء المعاني في هذه الرسالة الماتعة سيطول بنا الكلام، لكن إن شاء الله سيكون في المستقبل في حلقة قادمة نوع من التفصيل بإذن الله تعالى. والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالراعي الشفيق على إبله، لما يضرب المثل من البيئة التي يعيش فيها يقول له أنت الإمام العادل، والإمام العادل مثل الرجل الذي يقوم برعي إبله ولكنه شفيق بها، لأنه يأخذ من خيراتها، يأخذ من ألبانها ويستمتع بها وهي دابة له إلى آخره، يعني هو مستفيد منها، فلابد أن يكون عنده شفقة بإبله. الإمام العادل يا أمير المؤمنين كالراعي الشفيق، الشفيق يعني الرحيم، شفيق وشفوق ورفيق ورفوق، يعني رؤوف بمن حوله، فهو كالراعي الذي عنده شفقة على إبله الرفيق بها، الذي أو كالراعي الشفيق على إبله الرفيق بها، الذي يرتاد لها أطيب المرعى، مش هياخذ الإبل ويذهب إلى مكان أجرد لا شيء فيه من الزروع، والناس يبحث عن الأماكن التي فيها شيء من المراعي أو من النبت أو الكلأ حتى تأكل وتذر الخير بعد ذلك. فهو الراعي الشفيق على إبله الرفيق بها، الذي يرتاد لها أطيب المرعى ويذودها عن مواطن الهلكة، يعني إذا ستسقط في مكان يبعدها، يسحبها، يجرها، ويحميها من السباع، ويكنفها من أذى الحر والقر أو القر. الحر معروف، القر بقى والقر البرد الشديد. فالإمام العادل يبحث لرعيته المرعى الطيب، يطعمهم كما يطعم، كما كان يفعل عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، إذا أطلق عمر يبقى عمر بن الخطاب، وكما كان يفعل عمر بن عبد العزيز أيضا حين يتعسسون ويتحسسون في الليل، يبحثون عن الجياع وعن اليتامى ليقوموا بخدمتهم بأنفسهم وتقديم يد العون لهم من أطعمة وغير ذلك، وعمر رضي الله عنه ينفخ على النار حتى يطيب الطعام لامرأة أرمل مسنة كبيرة معها صغار أو غير ذلك، وكذلك عمر بن عبد العزيز يعني رحمه الله تعالى. فالإمام العادل هذه صفته، يزود رعيته ما يقوم برعايته عن مواطن الهلكة ويحميها من السباع، يحميها من شياطين الإنس والجن التي تلتهم هذه القلوب قبل أن تلتهم الأجساد، فتخرب على هذه القلوب يعني قلوبها وعقولها كذلك. والإمام العدل يكنف رعيته من أذى الحر والقر حتى لا تهلك يعني موتا. والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالأب الحاني على ولده، انتقال من تشبيه الإمام بالراعي إلى تشبيه الإمام بالأب، الأبوة. وكلنا يعيش هذه المعاني الجميلة، معنى الأبوة ومعنى الأمومة ومعنى البنوة، أن يستشعر الولد بأبوة أبيه، وأن يسعد الرجل ببنوة أبنائه أو بناته. هذا الحرص الشديد من الحسن البصري على تشبيه الإمام العدل بالأب، لكن ليس أبا فظا غليظ القلب، وليس أبا هكذا قد ترك أهله وترك أولاده، وإنما هو حاني على ولده من الحنو، من الحب، من الحد، من الرأفة، يسعى لهم صغارا، يعني يكد ويتعب ليطعموا الطعام الحلال الطيب، يسعى لهم وهم صغار، وكذلك يعلمهم كبارا. إذا كبر ابنك خوي، لا، في بعض الناس لا علاقة لها بأبنائها، وإذا كبر الولد ربما يدفعه دفعا فقط ليعمل لأجل أن يعود بمال. لا، أنت ترحمه صغيرا حتى يوقرك كبيرا ويقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وكذلك الشأن، أنت ترحمه صغيرا برعايته وتقوم بإطعامه اللقمة الحلال والكسب الطيب حتى ينمو أمامك ويترعرع جسمه وبناؤه وهو من حلال حلال حلال، ثم بعد ذلك تعلمه كبيرا، تلاعبه سبعا كما قال الغزالي رحمه الله، وتصاحبه أو تؤدبه سبعا، ثم بعد ذلك تصاحبه سبعا، يعني يكون في مرحلة فيها الرفق والرأفة والحنو وإلى آخره والتدليل وما إلى ذلك، لكن بحساب، ثم بعد ذلك التأديب. مروا أبناءكم وهم يعني أبناء سبع، نأمرهم بالصلاة وهم أبناء سبع، فإذا وصلوا إلى 10 سنوات ولم يحافظوا على الصلاة اضربوهم على تركها إذا بلغوا 10. الضرب طبعا ليس ضربا مؤذيا، وإنما الضرب غير المبرح. إذا فعل الأب ذلك وهو إمام في بيته فيقوم بما أوجب الله عز وجل عليه. كذلك الشأن هنا عند الإمام العادل، ينبغي أن يكون كالأب الحاني على ولده، فيكون حانيا على رعيته، يسعى لهم صغارا وهم فقراء وهم ضعاف. الصغار هنا أو الصغر المقصود به أيضا يعني ممكن نحمله على الحاجة، لأن الصغير محتاج، فكذلك الفقير من الرعية، المريض من الرعية، المحتاج من الرعية، المسكين من الرعية، هؤلاء يحتاجون إلى مساندة أولي الأمر. يسعى لهم صغارا لأن الله تعالى سيسألهم. يا نهار أبيض، سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه حين يقول لو عثرت دابة في العراق، عثرت اتكعبلت يعني يبتاكل وتشرب، لكن إذا حدث وتعثرت الدابة في العراق وعمر في المدينة وبينهم مسافة كبيرة جدا، إذا عثرت دابة في العراق لسئل عنها عمر لما لم تسوي لها الطريق، ليه ما سوتش الطريق يا عمر حتى تسير الدابة سيرا حانيا فلا تنزلق رجلها في حفرة أو تنكسر أو يندق عنقها أو ما إلى ذلك. فما بالك إذا سرت أنت الآن وأنت ترى بفضل الله وتسير على قدمين، فلا تستطيع أن تسير لا بسيارة ولا بحمارة ولا حتى على رجليك. فنسأل الله عز وجل السلامة. يسعى لهم صغارا ويعلمهم كبارا، يكتسب لهم في حياته ويدخر لهم بعد مماته. هو يسعى لهم في حياته لأنه هذه مسؤولية، هؤلاء الناس مطلوب مني أن أطعمهم وأن ألبسهم وأن أعالجهم وأن أعلمهم وأن أقوم على رعايتهم وأن أزوجهم، هذه مهمة وكلها الله تعالى لي، كما كان الشأن مع أبي وكما كان الشأن بين أبي وأبي، وهكذا يسلم كل منا الراية لمن يليه ويقوم بالواجب الذي عليه. فهنا الأب الحاني على ولده يسعى لهم صغارا ويعلمهم كبارا ويكتسب لهم في حياته ويدخر لهم بعد مماته. ثم قال والإمام العدل يا أمير المؤمنين ليس فقط كالأب، الحاني، وإنما أيضا كالأم الشفيقة البرة الرفيقة بولدها، حملته كرها ووضعته كرها وربته طفلا، تسهر بسهره وتسكن بسكونه، ترضعه تارة وتفطمه أخرى، وتفرح بعافيته وتغتم بشكايته. ما هذا الجمال؟ يعني كالراعي ثم كالأب الحاني ثم كالأم الشفيقة البرة الرفيقة. أيضا المرأة الشفيقة لا عندها شفقة، عندها رحمة، عندها يعني رأفة، فهي برة صادقة الود والخير، رفيقة بولدها مع أنها حملته كرها. وهذا الحمل مع الكراهية مع التعب مع الثقل فيه حب، فما من امرأة على وجه الأرض إلا وتتمنى هذا اليوم أن تكون زوجة وأن تحمل في حشاياها أو في بطنها جنينا من زوجها، فتحمله رغم الألم ورغم الكره ورغم يعني ما تستشعره حين تحمله وحين تضعه كرها، ويعني في 9 أشهر مدة ليست باليسيرة، كل هذا وهي امرأة برة شفيقة بولدها رفيقة به، ثم حين يكرمها الله تعالى فيخرج إلى الدنيا تربيه وتتعاهده وهو طفل، وربته طفلا تسهر بسهره مجرد سخونة، يعني لا ينام جفنها أو لا يرقأ لها جفن ولا يطمئن لها بال، إذا صرخ صرخة وكانت في غرفة مجاورة هرعت إليه وأسرعت إليه ضماها ويعني فلزت كبدها. هذه المرأة الشفيقة أتراها طارحة ولدها في النار؟ لا تفعل هذا، لأنها حريصة عليه، كم تعبت وهي تحمله وكم ناجته وأحست بمناجاته وملاغاته وبكلامها معه إلى أن أكرمها الله ونزل إلى الدنيا ورأته ينمو شهرا بعد شهر وتداعبه وتدلله حتى تراه بعد ذلك يشب ويعني يصير رجلا ذا شارب، فتتمنى أن يتزوج وأن تحمل من صلبه، يعني حين يتزوج من امرأة ثم تلد هذه المرأة تحمل هذه الأم حفيدها وتسعد بذلك، ربيته وهو مثل الفرخ أعظمه أم الطعام، ترى في جده زغبا حتى إذا آض كالفحال شذبه أباره ونفى عن متنه الكرب، أنشأ يمزق أثوابي يعاتبني أبعد ذلك يبغي عندي الأدب؟ قالت له عرسه يوما لتسمعني ذما، إن لنا في أمنا أربا، ولو رأتني في نار مسعرة ثم استطاعت لزادت فوقها حطبا. هذه المرأة ليزوجة الابن غير الجيدة في السلوك، وهذا الابن العاق الذي يعين زوجه على أن تكون ضدا لأمه ويعني تؤذي أمه كثيرا. لا، لا ينبغي أن يكون الابن البار على هذه الصفة السيئة. فالمرأة الشفيقة الأم الشفيقة البر الرفيقة بولدها مع حملها لولدها كرها ووضعها له كرها، تربيه طفلا وتسهر بسهره وتسكن بسكونه، وكذلك ترضعه تارة وتفطمه أخرى، هي تمنع عنه اللبن ليه؟ عشان خلاص بقى يعتاد الطعام وصارت له أسنان فيأكل ويكبر، وإلا سيظل هكذا رضيعا. لا، هي تريد أن حين تفطمه حين تمنع عنه ما تمنع عنه إلا لمصلحته، فحين تعطي تعطي للمصلحة وحين تمنع تمنع للمصلحة أيضا. وأيضا من اهتمامها يعني رقتها ورفقتها أو رفقتها ورأفتها بولدها، تفرح بعافيته حين يكون مريضا فيعافيه الله، تفرح وتغتم بشكايته، إذا كان حزينا مهموما مغتما تغتم له، يعني تواكبه وكأنها تواسيه، تشاركه الفرح وتواسيه في الترح. هكذا شأن الإمام، شأن الرئيس في مكان ما، في عنده مرؤوسون شأنه معهم أن يكون كالراعي الشفيق على إبله، وأن يكون كذلك كالأب الحاني على ولده، وأن يكون كذلك كالأم الرفيقة الشفيقة البرة بولدها. ثم انتقل إلى تشبيه رائع آخر. والإمام العدل يا أمير المؤمنين وصي اليتامى وخازن المساكين، يربي صغيرهم ويمون كبيرهم. الإمام العدل، العدل دي مصدر، العادل اسم فاعل، عادل عن كذا، عدل عن كذا، فهو عادل عنه، يعني مائل عن الباطل إلى الحق. والعدل بقى كل العدل المصدر عنده الإمام العدل اللي هو العدل الحقيقي. وصي اليتامى يقوم بأمر اليتامى، وخازن المساكين متكفل بعطائهم ويعطيهم ما يقوم به أمرهم، لا يمنع عنهم وإنما يعطيهم حاجتهم، يربي صغيرهم ويمون كبيرهم. الوصي، وصي اليتامى، بعض الناس ربما تفهم خطأ أنه الوصية على اليتيم أو كافل اليتيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال كهاتين في الجنة، وأشار بالوسطى والسبابة لقرب المكان مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الإنسان الوصي على يتيم ينبغي أن يربيه أحسن تربية، وأن يرعاه أحسن رعاية كما يرعى أولاده. وإذا لزم الأمر أن يؤدبه وأن ينهره وأن يزجره وأن يضربه الضرب غير المبرح الذي ينتفع به الولد أو البنت. إذا كنت وصيا تفعل مع ولدك مثل ما يعني تفعل مع هذا اليتيم مثل ما تفعل مع والدك تماما بتمام. فالإمام العدل وصي اليتامى وخازن المساكين، أنت فقط لست مسؤولا عن إطعامه وكسوته ثم تتركه هكذا نهبا للأهواء وللشارع وما إلى ذلك. يربي صغيرهم ويمون كبيرهم. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا.
مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أختي.
أنا أريد أن أشكركم عن هذا البرنامج.
بارك الله فيك.
وأريد أن أقول جزا الله الشيخ أبي إسحاق الحويني.
آمين يا رب.
فهو أبي بعد أبي رحمه الله.
بارك الله فيك.
فهو يربينا والله.
نعم.
جزاكم الله خيرا.
أحسن الله إليك أختاه، شكرا جزيلا
الحمد
لك.
لله على.
بارك الله فيك. حمدا لله على سلامته وبارك الله فيك. والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالقلب بين الجوارح، تصلح الجوارح بصلاحه وتفسد بفساده كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الحسن البصري يمتاح من مشكاة النبوة، يأخذ من كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن كلام ربه تبارك وتعالى. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك القلب سيد الأعضاء، القلب سيد الأعضاء، وإذا يعني صلح صلحت كلها كأنها خدم بين يديه، فهو ملك وسيد كأنه قائد لهذه الرعية. إن كان هذا القلب منورا بنور الإيمان كل الجوارح ستنصاع له، يده اليد ستكتب الحق الذي فيه هذا القلب أو الذي في ذلك القلب، والعين لن تنظر إلا بما يحب هذا القلب أن ينظر، وتسمع الأذن بما يحب هذا القلب أن يسمع. يعني كأن الجوارح كلها بين يديه خدم له منصاعة له، كذلك القلب بين الجوارح، كل هذه الجوارح تصلح بصلاحه وتسكن بسكونه وتفسد بفساده. اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أخفض التلفزيون لو سمحتي وتكلمي.
ماشي.
تفضلي يا أختي.
أولا نشكركم على البرنامج الطيب.
بارك الله فيك.
والحمد لله على سلامة الشيخ أبي إسحاق.
سلمك الله وبارك فيك.
ندعو الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقمه.
آمين يا رب. آمين.
ثانيا شيخ لو سمحت عندي شوية أسئلة.
تفضل يا أخي.
يقول الشيخ سعد أن السيدة عائشة رضي الله عنها لا تعني يديها ورجليها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب الحنة وباقي زوجاته يحنين، فلماذا يحنين ورسول الله لا يحب الحنة؟ هذا أولا.
من القائل الشيخ؟ من
الشيخ سعد في قناة الرحمة.
طيب. تفضل.
ماشي. يعني ان يحرم على المرأة خلع الحجاب لانه فرض وهذا المعروف يعني.
نعم.
الغريب ان معظم المشايخ يفتون في هذا الكلام وهم يحلقون لحاهم وهم يعلمون ان الحلق حرام لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال حفوا الشارب واعفوا عن اللحى.
نعم.
فلماذا يخالفون السنة؟
نعم.
فكما ننظر الى المرأة الغير متحجبة ونقول انها متبرجة فماذا نقول على الرجل وخاصة الشيوخ؟ معلش. نعم. يعني
بارك الله فيك.
ماشي.
تفضل.
دي سؤال ثاني. هل نساء النبي كنا يذبحن؟
كنا.
كذلك الإنسان محتضر الحاج عند رجوعه إلى بلده هل تحسب له السيئة بسيئتين؟ أما الإنسان الذي يحتمر ولم يحج تحسب له السيئة بسيئة واحدة؟ كذلك معلش يقول الشيخ مسعد بأنه عند النهاية من تلاوة القرآن لا نقول صدق الله العظيم يعني بقصد.
طيب انقطع الاتصال. هي أسئلة طيبة. إذا بقي في الوقت متسع سأجيب بإذن الله تعالى على ما يتيسر منها. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا طبعا على النصيحة. والشيخ اللي بيحلق لحيته هو يعني إذا قال على المرأة أن تتحجب وهو حالق لحيته هو مقصر في هذا لكنه آمر بالمعروف في جانب آخر. لكن طبعا الأولى الالتزام بالسنة كما أشرت. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. الإمام العدل أنا أقول يعني كالقلب بين الجوارح تصلح الجوارح بصلاحه وتفسد بفساده. فالإمام يعني احنا عندنا أمثلة كثيرة في يعني الأمور العامية أو في كلامنا العامي. إذا فسد الإمام ماذا تنتظر من المأموم؟ إذا صلى الإمام مثلا بغير وضوء صلاته غير صحيحة فالصلاة بتاعت المأمومين كلها فاسدة. فإذا كان رب البيت بالدف ضاربا ماذا ننتظر؟ فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
يا أهلا وسهلا بك يا أخي الحبيب.
ربنا يبارك فيك يا شيخ عبد الرحمن.
وفيك يا أخي الكريم.
والله يعني ابتداء يعني الحمد لله على سلامة الشيخ.
نعم.
ونحمد الله على رجوعه لنا.
الحمد لله رب العالمين.
وللأمة الإسلامية وأدعو الله أن ينفع به الأمة إنه ولي ذلك ومولاه.
آمين يا رب آمين.
وربنا يديم عليه الصحة ويبارك لنا في عمره ويعلمه زيادة علما إن شاء الله.
آمين يا رب آمين.
ولكن هذا أرجو منك كلمتين يا أستاذ عبد الرحمن.
أؤمر.
وبالله عليك يعني يا شيخنا
فضل.
أن تدعو الله لنا هنا في ليبيا بالسلامة والعودة إلى بلادنا وأهلينا وجزاك الله خيرا.
ردكم الله عز وجل إلى أهليكم سالمين غانمين موفقين مسددين بإذن الله تعالى. وأحسن الله إليكم جميعا في كل مكان من أرض الله. صلى الله عز وجل أن يرد كل غائب إلى أهله سالما غانما بإذن الله تعالى. كلام الحسن البصري نكمله. الإمام العدل يا أمير المؤمنين هو القائم بين الله وبين عباده يسمع كلام الله ويسمعه يعني بينفذ أوامر ربنا عز وجل. يستمع إلى آيات الله يقرأها يتدبرها يفهمها ويسمعهم إياها يقول الله كذا. تخيل لما يكون الإمام أي رئيس في المصلحة ما حافظا لكتاب الله عالما بدين الله فيأمر الرعية يأمر مرؤوسي الذين يرأسهم يأمرهم بتقوى الله ويقول لهم قال الله تعالى وقال النبي عليه الصلاة والسلام ويرشدهم وينظر إلى الله تعالى ويريهم أي ينظر إلى آيات الله في الكون في هذا الكتاب المفتوح هذا الكتاب المقروء لكل الناس الكون الوسيع فينظر ويريهم وينقاد إلى الله ويقودهم. يعني هو مسلم بطاعة الله مقر بالعبودية لله عز وجل فينقل هذا إليهم بإحساسه بلفظه. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون يعني كاللجين شاخصات كما الذهب السبيك البيت راح من ذاكرتي. إنما تأمل هو يتأمل ويجعل الآخرين يتأملون وينظر في ملكوت الله تبارك وتعالى ويجعلهم ينظرون ويتأملون. ليه؟ لأنه يستشعر في هذا عبادة للعبادة التفكر عبادة التأمل في ملكوت الله. ثم بدأت النواهي عند الحسن البصري. فلا تكن يا أمير المؤمنين فيما ملكك الله عز وجل لا تكن كعبد ائتمنه سيده واستحفظه ماله وعياله فبدد المال وشرد العيال فأفقر أهله وفرق ماله. أمانة الراعي هنا حاكما أو رب أسرة مطلوب. أنت لا تكن كعبد ائتمنه سيده على مال. قال لك في مال، خد بالك من هؤلاء الأولاد، سيأتي إليك وأخذ منك المال والعيال مرة أخرى. فلم يحفظ هذه الأمانة ولم يرعاها، فبدد المال وشرد العيال، أنفق المال فيما يعني لا طاعة فيه ولا خير فيه، وشرد العيال، فلم يكونوا أهل دين ولا أهل فقه ولا أهل أدب ولا أهل علم وما إلى ذلك، فأفقر أهله وبدد ماله أو فرق ماله. واعلم يا أمير المؤمنين أن الله تعالى أنزل الحدود ليزجر بها عن الخبائث والفواحش. الحدود عندنا زواجر حتى ينزجر الناس ويرتدعوا. اعلم يا أمير المؤمنين أن الله أنزل الحدود ليزجر بها عن الخبائث والفواحش، فكيف إذا أتاها من يليها؟ عارف في مثل يقول لك حاميها حرميها، يعني إذا كان الرجل يملك في يده المفاتيح ويستطيع وهو يعني يكون أمينا، ولكن يأخذ من الخزانة ولا يعلم صاحب الشأن، صاحب الشأن أو صاحب المال، خائن للأمانة. فالذي يعني يرعى قوما ويكون في الظاهر حاميا لهم، ولكن في الوقت نفسه يكون هو كالذئب الذي يأكل يعني ما عنده، هذا شيء يعني عجيب جدا. فكيف إذا أتاها من يليها؟ واعلم أيضا أن الله أنزل القصاص حياة لعباده، فكيف إذا قتلهم من يقتص لهم؟ طبعا الحدود وإقامتها بترضع الجناه وتردع العصاة. سأذكر بقية الرسالة وأختم لأن الوقت انتهى. واذكر يا أمير المؤمنين الموت وما بعده وقلة أشياعك عنده وأنصارك عليه، فتزود له ولما بعده من الفزع الأكبر. واعلم يا أمير المؤمنين أن لك منزلا غير منزلك الذي أنت فيه، يطول فيه ثواؤك يقصد القبر، ويفارقك أحباؤك يسلمونك في قعره فريدا وحيدا، فتزود له ما يصحبك يوم يعني ما ينفعك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. واذكر يا أمير المؤمنين إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، فالأسرار ظاهرة والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فالآن يا أمير المؤمنين وأنت في مهل عندك فرصة قبل حلول الأجل وانقطاع الأمل، شوف الأجل ومهل وأمل، لا تحكم يا أمير المؤمنين في عباد الله بحكم الجاهلين، ولا تسلك بهم سبيل الظالمين، ولا تسلط المستكبرين منهم على المستضعفين، فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فتبوء بأوزارك وأوزار مع أوزارك، وتحمل أثقالك وأثقالا مع أثقالك، ولا يغرنك الذين يتنعمون بما فيه بؤسك ويأكلون الطيبات في دنياهم بإذهاب طيباتك في آخرتك، ولا تنظرن إلى قدرتك اليوم ولكن انظر إلى قدرتك غدا، وأنت مأسور في حبائل الموت وموقوف بين يدي الله عز وجل في مجمع من الملائكة والنبيين والمرسلين، وقد عانت الوجوه للحي القيوم. إني يا أمير المؤمنين وإن لم أبلغ بعظتي ما بلغه أولو النهى من قبلي، فلم آلك يعني لم أقصر شفقة ونصحا، فأنزل كتابي إليك كمداوي حبيبه يسقيه الأدوية الكريهة المرة لما يرجو له في ذلك من العافية والصحة. وختم رسالته بالسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، وأختم كذلك مع حضراتكم وأسأل الله تعالى أن يتم الشفاء والعافية على شيخنا الحبيب أبي إسحاق، وأن يكتب له في قلوب عباده ودة، وأن ينفع به في كل مكان، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن نكون جميعا ذابين عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقف في وجوه هؤلاء الغربان، بل إذا كانوا صقورا أو نسورا كما قال شيخنا نقف في وجوههم، ولا نعبأ بهؤلاء الغربان فإنهم يتساقطون غرابا تلو غراب. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
اهد روضة شرعنا نقنا المعاني أدب رفيع.